السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في هذا البرنامج لماذا أسلموا. ما تزال رحلتنا تتواصل مع قافلة الهداة والمهديين، أناس من الشرق وأناس من الغرب، أناس من إفريقيا، أناس من أمريكا، أناس من أوروبا، أناس من الصين وروسيا، أعلنوا إسلامهم ونطقوا بالشهادتين. وإنها لمفارقة عجيبة تثبت أن هذا الدين مصون منصور بإذن الله ومنته، أنه في الوقت الذي يضرب فيه الإسلام ضربات موجعة ثقيلة، ما تزال قافلته تتعاظم، وما تزال خيمته الرحيبة الفسيحة تستقبل الوافدين على اسم الله والبركة، وما تزال ألوف مؤلفة من الأنفس الحيرة الظامئة إلى الحق والخير والبر والعدل، ما تزال تقبل على هذه الخيمة وتلوذ بمظلتها العظيمة. اليوم إن شاء الله نعيش ونقلب صفحات مهتد جديد، ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان. ما قصة ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان؟ المسلم الذي نعيش معه اليوم، الذي أصبح مسلما بفضل الله ومنته، هو ألبرت هوبك، وهو مواطن بسيط من سويسرا، بلد المصارف والبنوك والبورصات والاقتصاد. قيل إن الإسلام يقبل عليه الفقراء، وقيل إن الإسلام يقبل عليه متوسط الثقافة، وقد أثبتت لنا الرحلة أن هذه كلها أراجيف لا وزن لها. هذه هي صورة ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان، السويسري الذي أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين وتسمى باسم أحمد عبد الله رمضان. عبارة جميلة تصلح أن تكون بشارة نستظل بها ونستهل بها حلقة الليلة. العبارة قالها ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان، يقول: الإسلام سينتشر وينتشر، ولن أكون آخر من ينطق الشهادتين. لاحظوا معي كلماته وركزوا فيها: الإسلام ينتشر وينتشر، ولن أكون آخر من ينطق بالشهادتين، لأن للإسلام قوة نورانية تجتذب الناس إليها من شتى بقاع الأرض. هذه الجملة لست أنا الذي قلتها، وليس الذي قالها مسلما نطق بالشهادتين بالميراث أو بديانة الجدود، لكن الذي قال هذه العبارة التي نستهل بها حلقة الليلة هو ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان. كأنه يطمئن هذه القلوب الوجلة الخائفة على مصير الإسلام ومستقبله. أحمد عبد الله رمضان أو ألبرت هوبك يرد على كل المرتدين، أو يرد على كل العلمانيين، أو يرد على كل الشانئين والمبغضين للإسلام: الإسلام ينتشر وينتشر، لأن له قوة نورانية تجذب الناس إليها من شتى بقاع الأرض. ما قصة ألبرت هوبك؟ وما الذي جعله يلتقي بالإسلام؟ ما الذي جعله يعتنق الإسلام؟ ما الذي جعله يقترب من لواء التوحيد؟ وما الذي جعله صديقا للقرآن؟ ما الذي استنقذه من الوهاد التي كان فيها؟ وأي نوع من الأسئلة طرحها ألبرت هوبك على نفسه؟ وكيف تحول ألبرت هوبك الملازم في الجيش السويسري، وأضعها بين قوسين، كيف تحول ألبرت هوبك الملازم في الجيش السويسري إلى مسلم ينطق بالشهادتين ويعلن الشهادتين في صحن الأزهر الشريف؟ كيف كانت الرحلة وكيف بدأت؟ ما الذي جعله يحب هذا الدين ويقبل عليه؟ ولد ألبرت هوبك في 25 مارس سنة 1927 من أسرة ميسورة الحال في مدينة فرايبورغ. عاش كما يعيش أمثاله، يعيش حياة مرفهة، كل الخير قد حيز له، المستوى المعيشي مرتفع، الدخل عظيم. وتعرفون أن سويسرا هي بلد المصارف والبنوك، وتعرفون أن الفائض الاقتصادي والرفاه أمر شائع يدور كخميرة دائرة في حياة السويسريين. ألبرت هوبك نشأ في هذه البيئة المرفهة، ونحن نرد على من يقول الإسلام يقبله الفقراء لأن في نفوسهم أحقادا، أو الإسلام يقبله متوسط الثقافة لأن عقولهم ضحلة ضيقة التفكير. رددنا على الفرية الثانية بالحلقات الثلاث الماضية، لأن الذي أعلن إسلامه كان ريني جينو الفيلسوف الفرنسي الذي يشار له بالبنان، فثبت إذن أن الذين ينطقون بالشهادتين على أعلى مستوى من الإدراك والوعي والفكر. واليوم ننقض الفرية الثانية، أن الإسلام يقبله الفقراء لأن في نفوسهم أحقادا ضد الأثرياء، ولو عادت حالة السواء والعدالة الاجتماعية فلن يقبله أحد. نحن أمام نموذج يرد ردا عمليا وميدانيا. ألبرت هوبك نشأ في بيئة مرفهة قد حيز له قوت يومه، عاش حياة مرفهة بأطفى معاني الكلمة، فلم يقبل الإسلام لأنه فقير يبغض الأثرياء، وإنما كان الرجل من الأثرياء أنفسهم. لقد آنس في الإسلام ريا من ظمئه الطويل. لكن كيف بدأت القصة؟ يتعلم كما يتعلم لداته وأمثاله وأقرانه، وينتقل بعد ذلك إلى مدينة بيرن سنة 1943، وهناك يستأنف مسيرته العلمية فيحصل على ما يسمى بالبكالوريا الفرنسية، ثم يلتحق بجامعة بيرن بكلية الاقتصاد والقانون. وهنا نقول المدخلان اللذان قبل بهم أو قبل من خلالهما ألبرت هوبك الإسلام، مدخل الاقتصاد ومدخل القانون، احترام القانون والنظام الاقتصادي المنضبط. لم يأنس ألبرت هوبك نظاما أو مذهبا أو تيارا يحترم القانون ويضع قانونا عادلا لا يحيف ولا يظلم إلا في رحاب الإسلام، ولم يأنس ألبرت هوبك نظاما اقتصاديا يعيد للفقراء كيانهم وآدميتهم السليبة وحرياتهم المهيضة، ويعيد العدالة الاجتماعية إلى صدر الصورة إلا في الإسلام. كان إذن من لطف القدر وعنايته أن يدخل ألبرت هوبك كلية الاقتصاد والقانون، وأن يكون مدخل الاقتصاد والقانون هما الدافعان له لأن يقبل الإسلام عن حب وعن اقتناع. ألبرت هوبك حصل على شهادته وبدأ يشتغل بالعمل الإعلامي والصحفي، فعمل في وكالة أسوشيتد بريس، وفي هذه الوكالة وفي بعض الوكالات الصحفية وكالات الأنباء، واشتغل محررا في بعض الصحف اليومية والأسبوعية. عاش ألبرت هوبك حياته باحثا عن الحق، ورغم أن الكاميرات والأضواء كانت تلاحقه وتطارده بحكم عمله الإعلامي، فإنه انسحب من الكاميرات والأضواء. حتى عمله في الوكالة وكالة الأنباء أو عمله في الوكالات الصحفية التي التحق بها، ومن بينها ما يسمى بالهيئة الاشتراكية الديمقراطية، كل هذه الهيئات لم تجعله يتم رحلته إلى النهاية. انسحب من حياة الأضواء، انسحب من حياة الأضواء. ولعل رحلته تذكرنا برحلة أبي حامد الغزالي مع اختلاف في الوجهة والفكرة. أبو حامد الغزالي ظل ملء السمع والبصر في بغداد، ودرس في الجامعة النظامية في بغداد 4 سنوات، وقال فيما قال: كنت ممنوا أي مبتلا بالتدريس 300 نفس من الطلاب. وبعدين بدأ أبو حامد الغزالي يفكر في نيته في التدريس، هل كان أستاذا باحثا عن الشهرة، أم كان باحثا عن الصلاح والحق والعدل والخير والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالها أبو حامد الغزالي: فتفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله. ومن هنا انسحب أبو حامد الغزالي من حياة بغداد بصخبها وأضوائها، وعاش في منارة أو في مأذنة جامع دمشق، وأغلق على نفسه باب حجرته باحثا عن الحق، قارئا في الفلسفات والمذاهب، حتى انتهى إلى اليقين، وحتى وقف الأوقات على هداية الخلق كما قيل عنه. رحلة أبو حامد الغزالي التي قرأناها في كتابه المنقذ من الضلال تكاد تشابه في بعض قسماتها وملامحها رحلة ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان. فالرجل انسحب فجأة من حياة الأضواء، انسحب فجأة من الصحف التي كان نجما ساطعا فيها، انسحب من وكالة الأنباء الكبيرة المعروفة التي كان أحد أعضائها البارزين وأحد العاملين فيها، انسحب من هذه الحياة وعكف على ذاته متأملا صارخا بملء ضميره: أين الحقيقة؟ التحق بعد ذلك بالجيش السويسري، وظل يترقى في صفوف الجيش حتى أصبح ملازما أول. ألبرت هوبك أصبح في الجيش السويسري ملازما أول. ثم بدأ السؤال يثور في نفسه. ألبرت هوبك قبل في البداية بالنظرية الاشتراكية، وتصور أن النظرية الاشتراكية يمكن أن يكون فيها حل للمعضلات الاقتصادية التي يعانيها العالم، فقر مدقع إلى جوار غنى مدخم، وما بين الغنى والفقر تولد الأحقاد الطبقية، أثرياء وطبقات مترفة، أفراد هذه الطبقة يقضون أيامهم في أيام باسمة وليال حالمة، على حين يحصد الفقر والحرمان أجيالا غفيرة من المنكوبين والضحايا. وضعية غريبة، أناس في قمة الثراء يقابلهم في القطب المقابل أناس قد دست أنوفهم بالرغام بالتراب من فرط الإعواز والضنك والفاقة. في البداية تصور ألبرت هوبك أن الإنقاذ والخلاص يمكن أن يكون في رحاب النظرية الاشتراكية، وبدأ يقرأ في كتب الاشتراكية، فوجدها تفجر الأحقاد بأكثر مما تحل المشكلات، وجدها تثير نعرات طبقية وحروبا طبقية مستعرة بأكثر مما تحل للفقراء مشكلة. اعتقد ألبرت هوبك من خلال بحثه في النظرية الاشتراكية أن هذه النظرية بكل مقولاتها وكتبها، خصوصا كتب كارل ماركس، لا تحقق في المجتمعات الإنسانية سلاما اجتماعيا، بل تبث في هذه المجتمعات قنابل موقوتة وتشعل فتيلا قابلا للانفجار في أي وقت. دار الفلك بألبرت هوبك دورة كاملة، باحثا وقارئا ومنقبا، وأخيرا اهتدى إلى الإسلام. بدأ ألبرت هوبك صدمة اللقاء مع الإسلام من خلال القرآن، ونقول صدمة لأن مبادئ القرآن فتحت عينه وفتحت أذنه وفتحت قلبه على حقائق جديدة. صدمت النظام الاقتصادي في الإسلام والنظام القانوني في الإسلام نظام منضبط يتحرك بدقة، يتحرك بنوع من التناغم، يتحرك دون أن يثير نعرات طبقية أو أحقادا طبقية تشعل نيران المجتمع وتجعله يثعب دما وخرابا. لا، الإسلام يبحث عن السلام الاجتماعي والإسلام يعطي للفقراء حقوقهم موفاة غير منقوصة، ويلزم الأغنياء والأثرياء بأن يكون في أعناقهم دور وضريبة ينبغي أن تؤدى وأن تدفع. المدخلان اللذان دفع ألبرت هوبك وعجل بمسيرته نحو وجهة الإسلام مدخلا الاقتصاد والقانون، لأنه في الأساس كان دارسا للاقتصاد والقانون. اعتكف الرجل في غرفته باحثا ومنقبا وقارئا، ثم قدم استقالته للجيش السويسري معتذرا عن إكمال المسيرة العسكرية، وكان منذورا لأن يجد مزيدا من الترقيات في الجيش السويسري، لكنه قدم استقالته عن طيب خاطر وعن طواعية لينظر نفسه لقضيته أين الحقيقة. ثم كان لقاؤه بالقرآن هو المدخل الذي جعل يهديه شيئا فشيئا إلى هذا العالم الرحيب الذي كان يتسامع به في الصحف ويتسامع به في الكتب ويتسامع به من خلال البث المسموع والمرئي، عالم الإسلام الرحيم. كان مناسبا أن يواجه ألبرت هوبك الإسلام في مظانه ومصادره قرآنا وسنة، دون أن يدع أقلام المشوهين تقف حائلا أو حاجزا صفيقا بينه وبين الحقيقة. ومأساة الرأي العام الأوروبي كما أعلن ألبرت هوبك نفسه أنه مغيب عن حقائق الإسلام الكبيرة بفعل فاعل، بفعل عشرات من الحواجز، عشرات من الأقلام المشوهة، عشرات من الرسائل الإعلامية الملغومة التي تسيء التعريف بالإسلام وتثير حوله الضباب. حينما أتيح لألبرت هوبك أن يمزق هذه الأستار وأن يبدد هذا العماء والضباب وأن يقترب من الإسلام في حقائقه، هتف الرجل من أعماق نفسه: والله ورب الكعبة إن هذا الدين هو الحق والصدق. أصرها الرجل في نفسه، وبدأت صلاته ولقاءاته بالقرآن تتجدد يوما بعد يوم. تحرك ألبرت هوبك من دائرة الصدمة والدهشة إلى دائرة الألفة والإيناس. بدأ يألف هذا الكتاب، وبدأ يأنسه، وبدأ يقترب منه، وبدأ يقلب صفحاته، وركز في قراءته على سورة ياسين وعلى سورة النور وعلى سورة الضحى وعلى سورة مريم. هذه السور الأربع صاحبها ألبرت هوبك وأعاد النظر فيها المرة بعد المرة، ووصل إلى القرار. لكن ألبرت هوبك أصر القرار في نفسه، وحينما كان يقرأ في كتب النظرية الاشتراكية وجد أن الأب الشرعي لهذه النظرية أو أحد كبار الآباء الشرعيين لهذه النظرية وهو كارل ماركس. كارل ماركس نفسه الذي ربما نرى صورته الآن مع إخواننا في الكنترول، كارل ماركس نفسه هو الذي اعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا ينبغي أن يعترف بنبوته. كم واحدا يعرف أن كارل ماركس أعلن هذه الحقيقة وسجلها في كتبه؟ كم واحدا يعرف أن كارل ماركس قال في كتابه الحياة، كارل ماركس كان له كتاب اسمه الحياة، قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة كارل ماركس الأب الروحي للنظرية الاشتراكية، وكارل ماركس نفسه يقول في كتابه الحياة: ينبغي أن نعترف بأن هذا الرجل المدعو محمد، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، نجح مع هؤلاء العباد للوثنية، نجح في أن يزرع فيهم أبدية الروح وأن يستنقذهم من هذه الوثنية. ينبغي أن نعترف أن هذا النبي العدنان نجح فيما لم تنجح فيه قوافل من المصلحين. ينبغي أن نعترف أن محمدا يتعين أن يعترف بنبوته. سجل كارل ماركس هذه الحقيقة في كتابه الحياة، من الذي يقول هذا الكلام وهو كلام له ثقل؟ الذي يقوله كارل ماركس الأب الشرعي للنظرية الاشتراكية والشيوعية فيما بعد. كارل ماركس أحد أبرز الذين وقعوا البيان الشيوعي الشهير. كارل ماركس الذي ترون صورته أمامكم على الشاشة هو الذي أعلن في كتابه الحياة أن محمدا ينبغي أن يعترف بنبوته، ومع أن الرجل فعليا لم يعترف بنبوته ولم ينطق بالشهادتين، لكن الكلام الذي سجله والله عز وجل يؤيد هذا الدين بالبر والفاجر. الكلام الذي سجله في كتابه الحياة كان مشكاة ضوء، كان قوة ضوء انفتحت أمام ألبرت هوبك وعجلت منه بالقرار. في هذه اللحظة طلق ألبرت هوبك النظرية الاشتراكية والشيوعية طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وقبل الإسلام. أسرها في نفسه 3 سنوات حتى تقيض له الظروف أن يسافر إلى القاهرة، وفي صحن الأزهر وأمام الشيوخ والعلماء ومن بين دموعه الذارفة نطق ألبرت هوبك بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأصبح ألبرت هوبك هو نفسه أحمد عبد الله رمضان. يا ترى ماذا أثار ألبرت هوبك من أفكار وماذا أثار من قضايا؟ أولا وجه النظر إلى خطورة الإعلام الغربي، ووجه نظر المسلمين إلى أن حقائق الإسلام لا تصل إلى الرأي العام الأوروبي بصورة مكتملة أو صحيحة لأسباب كثيرة، ربما من بين هذه الأسباب ما يقوم به اللوبي الصهيوني، وينبغي أن نعترف بنشاطه الدؤوب في تشويه حقائق الإسلام، وربما لأسباب كثيرة تتعلق بهوس المد اليمين المتزمت في المجتمعات الأوروبية. لكن في كل الأحوال يعترف ألبرت هوبك أن حقائق الإسلام الناصعة لا تصل إلى الرأي العام الأوروبي بقنوات صحيحة تعرف بهذه الحقائق وتضيئها. تصريح ألبرت هوبك ينبغي أن يكون قبس ضوء لنا نتهدى به في مسيرتنا. ألبرت هوبك راجع تجربة أوروبا في الجزائر سنة 1954، المذابح التي قامت بها القوات الفرنسية، وراجع تجربة الاعتداء أو العدوان الثلاثي على مصر سنة 56، وقال: هذه ليست سلوكيات دول باحثة عن الليبرالية والحرية والعدل والإخاء والمساواة وكل هذه الواجهات الكبيرة، هذه سلوك دول استعمارية إمبريالية تبحث عن ملء خزائنها وتبحث عن ملء جعبتها وتبحث عن ملء كيسها من النقود، حتى ولو على أكباد البسطاء، حتى ولو على أشلاء الأبرياء. إن تجربة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتجربة العدوان الثلاثي على مصر زادت ألبرت هوبك اقتناعا بأن أوروبا دائما تكيل بمكيالين، قد تعرض في إعلامها مظاهر براقة تتحدث عن الحرية والإخاء والمساواة والرأي والرأي الآخر، لكن في الواقع الفعلي الميداني تطل الأطماع الاستعمارية بسحنتها الشائهة الكالحة، وتتمزق الأقنعة عن وجوه تغص بالطمع وتبحث عن ملء خزائنها بأي ثمن. ألبرت هوبك قال: إن صورة الإله كما يرسمه القرآن هي الصورة التي كنت أبحث عنها، وإن طريقة القرآن في احترام الأنبياء واحترام الرسل هي الطريقة المهذبة الرصينة التي كنت أبحث عنها. فإله المسلمين كما يرسمه القرآن يحمل الصفات المثالية بلا تجسيم ولا تعطيل، فللإله في القرآن صفات إيجابية كالإرادة والقدرة، لكن القرآن في لغته الرفيعة لا يجسم ولا يشبه ولا يسقط فيما سقطت فيه التوراة المحرفة خصوصا في سفر التكوين. قارن ألبرت هوبك فوجد القرآن يحترم الأنبياء جميعا، ثم قارن بين نظرة القرآن إلى هؤلاء الأنبياء وإلى نظرة التوراة إلى هؤلاء الأنبياء. فتح سفر التكوين وقرأ فوجد نصوصا عجيبة. وجد نوحا يعاقر الخمر، وحاشاه أن يصنع نوح يعاقر الخمر، ووجده في التوراة في سفر التكوين يستطيع أن يرجع إليه من شاء، ونحن من خلال هذه الشاشة عاهدنا أنفسنا وعاهدنا مشاهدينا ألا نأتي لهم إلا بمعلومة موثقة. عودوا إلى كتب التوراة وتأملوا كيف رسمت صورة الأنبياء. لقد وجد نوحا يعاقر الخمر ويتحرك بتأثير الثمالة، ثم وجد حام يطلع على عورته بعد أن تجرد من ملابسه، ثم يحكم نوح على حام باللعنة الأبدية وبأن يعاني المذلة والعبودية لأخويه لأنه اطلع على عورته. أغلق الرجل الكتاب ولم يتم، وعاد إلى قرآن المسلمين فوجده يصف نوح بأبلغ وأنقى وأطهر ما يوصف به نبي: إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. بدأت المقارنات تتحرك داخل ألبرت هوبك. نظر إلى صورة لوط كما يرسمها سفر التكوين. لوط يفاجأ بأنها ترسم صورة لإنسان يضاجع ابنته ويحمل منها سفاحا. أغلق الرجل هذا المشهد المقزز وعاد إلى القرآن، فماذا وجده يتحدث عن لوط؟ آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. يظل لوط محتفظا بنقائه وطهره في رحاب القرآن. وهكذا الرجل يجد نبيا يلوث في التوراة، ويجد نفس النبي يسترد مهابته ويسترد نقاءه ويسترد قداسة وجهته ومسيرته في القرآن. إذن الرجل آمن بأن القرآن يحترم الأنبياء، وأن صورة الأنبياء كما رسمت في القرآن هي أطهر صورة وأنقى صورة يمكن أن ترسم لنبي. لم أستغرب أيها الأحباب أن تخرج علينا الكويتبة التي ناقشناها في الحلقة الماضية، وأن تهرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا تعرف. لم أستغرب، لأنني لما رجعت ما جاء في النت اكتشفت أنها بعد أن ارتدت عن الإسلام تزوجت من رجل اسمه ديفيد، وبدأت تتثقف بالثقافة الصهيونية، والثقافة الصهيونية دأبت على تلويث الأنبياء، دأبت على تلويث الأنبياء. ليس مستغربا أن تقذف ساحة محمد بالأوحال صلى الله عليه وسلم، لأنهم من قبل قذفوا ساحة نوح بالأوحال، وقذفوا ساحة لوط بالأوحال، وقذفوا ساحة داود بالأوحال وطعنوا في نسبه، وقذفوا ساحة الأنبياء بالأوحال كأنه دأب وسلوك طبيعي لهؤلاء القوم. ألبرت هوبك قال: الأنبياء الذين رسمهم القرآن جديرون بأن يحترموا، جديرون بأن يتبعوا، جديرون بأن تهاب كلمتهم وتهاب مسيرتهم. يعود الرجل إلى التوراة، يعود إلى سفر التكوين، فيجد موسى عليه السلام وهو يهم بالخروج بأتباعه من مصر يطالبهم بأن ينهبوا بيوت المصريين وأن يأخذوا من متاعهم وزادهم. قال ألبرت هوبك في نفسه: هل يمكن لنبي أن يكون سارقا؟ هل يمكن لنبي أن يأمر أتباعه بأن يتلصصوا ليلا وأن يسرقوا البيوت من الأبواب الخلفية؟ ثم عاد فنظر إلى سورة موسى في القرآن، إلى سورة موسى في القرآن، فوجد نبيا جديرا بأن يحمل تبعات الرسالة وجد كليما امتن الله عز وجل بأن كلمه. إذن صورة موسى كما رسمت في القرآن هي الصورة الجديرة بأن يحتذيها وأن يتبعها. لم أستغرب أن باحثا إسرائيليا اسمه بيني شانون، بيني شانون، وترون الصورة أمامكم، باحث إسرائيلي يتهم سيدنا موسى بتعاطي المخدرات. أرجو أن تحتفظوا بهدوء أعصابكم. باحث إسرائيلي يتهم سيدنا موسى بتعاطي المخدرات. ومن الباحث؟ بيني شانون، أستاذ الفلسفة الإدراكية بالجامعة العبرية. كتب الرجل كلاما عجيبا في مجلة تايم أند مايند، المجلة البريطانية المعروفة، وقال إن سيدنا موسى وحاشاه كان يتعاطى بعض النباتات في شبه الجزيرة في سيناء، بعض النباتات في سيناء التي تخدر العقل وتذهب به. وقال كلاما غريبا، يقول بيني شانون كأنه يواصل مسيرة جدوده في تلويث ساحات الأنبياء. بيني شانون أستاذ الفلسفة الإدراكية بالجامعة العبرية يقول إن كل الصور التي جاءت في سفر الخروج خاصة بالبرق أو بالرعد أو بصوت الأبواق صور لا أساس لها من الصحة، وإنما سجلها موسى وهو تحت تأثير نوعين من المخدر كان يزرعان في سيناء. ما هذا الهراء وما هذه البذاءات، وكيف يتعامل مع الأنبياء بهذه البذاءات؟ باحث إسرائيلي يتهم سيدنا موسى بتعاطي المخدرات. هل عرفتم أيها الإخوة الأحباب الآن لماذا اختمر القرار داخل ألبرت هوبك؟ لأنه قرأ كلاما يلوث ساحة الأنبياء، فلما عاد إلى رحاب القرآن وجد القرآن يتحدث حصريا عن 25 رسولا، يتحدث حصريا عن 25 رسولا، يتحدث عنهم بغاية الأدب ويتحدث عنهم بغاية السمو على نحو ما يليق بنبي مصلح منذور لرسالة كبيرة. إن صورة الأنبياء كما رسمت في القرآن كانت من المحفزات التي عجلت بأن يقبل ألبرت هوبك هذا الدين العظيم، ومنذ ساعتها أصبح ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان أصبح صديقا للقرآن، لا يفارق المصحف، كلما أهمه أمر أو أحس بالكرب والضوائق أو أحس أنه مختنق محاصر بالأزمات فزع إلى القرآن ولاذ بساحته فآنس فيه السكينة والطمأنينة. خلاص أصبح ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان صديقا للقرآن. كم واحدا منا أيها الأحباب أصبح صديقا للقرآن؟ كم واحدا منا قرأ القرآن ذارف العينين، قرأ القرآن وداخل جهاز إرسال واستقبال يتلقى الإشارة القرآنية وينفعل بها ويندمج فيها كما صنع ألبرت هوبك؟ القرآن كان من المحفزات التي عجلت منه بقرار الإسلام. الشيء أو الخيط الثاني الذي جعل ألبرت هوبك يقبل الإسلام ليس فقط الصورة الوضيئة العظيمة التي صورت أو رسمت للإله في قرآن المسلمين، لكنه ما شده بالفعل إلى القرآن أيضا وبالتوازي حديث القرآن عن الرحمة والتسامح، على عكس ما يشاع. يشاع أن الإسلام دين عنف، ويشاع أن الإسلام دين تزمت وضيق أفق. الرجل قرأ القرآن فوجد غاية السماحة والاعتدال، ووجد تعاملا مع الأقليات لم يتعامل به مع أي أقليات. وجد أن الإسلام يفتح جسورا للحوار، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لجنازة يهودي فيسأل يا رسول الله إنه يهودي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أوليست نفسا، أوليست نفسا. وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشيعون أم الحارث وكانت نصرانية وليست مسلمة. إلى هذا الحد الإسلام يحترم هذه العقائد؟ إلى هذا الحد يتسم الإسلام بهذه السماحة؟ معاشر المسلمين، إن ألبرت هوبك وصل إلى يقين بأن حقوق الإنسان وكرامته تكوين طبيعي في ثقافة المسلمين، من غير ادعاء أجوف، من غير دساتير صاخبة، من غير خطاب إعلامي مدوي، إن احترام الإسلام للحقوق الإنسانية والكرامات الإنسانية، الكرامة البشرية، تكوين طبيعي في ثقافة المسلمين، تكوين طبيعي في القرآن والسنة. وإذا كنا بنتكلم عن الإرهاب والترويع والضرب، يكفي أن نتمثل في وعينا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الطبراني: ظهر المسلم حمى إلا بحق. ظهر المسلم حمى، ما حدش يقدر يضربه ولا يجلده بالكرباج. ظهر المسلم حمى إلا بحق، هكذا يدافع عن كرامة البشر. مر هشام بن حكيم في الشام على قوم من الأنباط، فوجدهم قد تركوا في الشمس وقد صب على رؤوسهم الزيت، نوع من التعذيب. فسأل: ما شأن هؤلاء؟ قالوا: يعذبون في الخراج، ما أدوش الضرائب اللي عليهم، فالأمير خدهم وحطهم في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. فغضب هشام بن حكيم ومضى من فوره إلى الأمير وقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والحديث رواه مسلم في صحيحه. هكذا كان المسلمون يحترمون حقوق البشر، لا يسمحون بأن يتجاوزوا في هذا الإطار. وصل إذن ألبرت هوبك إلى الاقتناع بأن احترام الإسلام للحقوق البشرية مسألة طبيعية متجذرة في ثقافة المسلمين. أما على صعيد الصفح والعفو والتسامح فحدث ولا حرج، بل على العكس، إن مبدأ التسامح وقيمة موادعة الآخر وفتح جسور الحوار معه تكوين طبيعي في حركة المسلمين وثقافتهم. هو مين اللي بيخاف من الحوار؟ من يخاف الحوار من كانت حجته ضعيفة، ومن كانت أسانيده هشة، ومن كانت أدلته ضحلة مهترئة لا تقنع طفلا صغيرا. لكن أسانيد الإسلام وبراهينه أقوى من أن يخشى أصحابه أن يشتبكوا في حوار ونقاش موضوعي هادئ وهادف. لقد وجد ألبرت هوبك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قمة الصفح والعفو. طيب، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليك يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سعيد بحضرتك جدا دايما أوي بهدوءك وحسن عرضك للآراء والأفكار.
أهلا وسهلا.
وبشارك حضرتك بس في أمر مهم جدا.
اتفضل.
وهو الفرق بين كلمة الإنسان في القرآن الكريم وكلمة بشر.
نعم.
شاهد بنخاطب الغرب أو بنخاطب الناس كلها، بنخاطب الناس على الإسلام.
صحيح.
أنا عاوز أوضح أمر مهم جدا.
تفضل.
إن الإنسان في القرآن الكريم يختلف عن البشر، عن المؤمنين.
نعم.
فإحنا أولى من إحنا نقول حقوق البشر.
صحيح.
وليس حقوق الإنسان.
نعم.
لأن الأنبياء كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعا،
نعم،
قيل عنه في القرآن الكريم وهم تحدثوا عن أنفسهم قالوا: إنما نحن إنما أنا بشر.
نعم.
وقيل عن سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه خاتم الأنبياء والرسل، ما قالش إنه إنسان أبدا في القرآن الكريم، النبي،
نعم،
عليه الصلاة والسلام، ولا نبي.
نعم.
في القرآن الكريم تكاد
بشر مثلكم يوحى إليه،
إنما ما فيش نبي ولا ربنا سبحانه وتعالى،
نعم،
في القرآن الكريم كله،
نعم،
قال إنسان.
نعم.
لأن صفات الإنسان في القرآن الكريم كلها، حتى لما نيجي على سورة العصر، حضرتك اقرأ سورة
إن
العصر،
الإنسان
حتى إلا،
نعم،
فإلا ربنا سبحانه وتعالى أخرج إلا من صفة الإنسان. وسورة المعارج.
نعم.
حضرتك طبعا
نعم
خلق الإنسان هلوعا.
نعم.
إلا فربنا جعلنا من أهل إلا.
نعم نعم.
فمن هنا أنا بس عاوز أصحح مفاهيم. عاوز أصحح مفاهيم. أما نقول وأنت أدرى مني طبعا تقدر تعبر أكثر مني في معنى كلمة إيه حقوق البشر وليس حقوق الإنسان.
نعم.
إن صفات الإنسان في القرآن الكريم ذكرت كلها بصفات سيئة جدا. ما فيش صفة حسنة ذكر بها الإنسان في القرآن الكريم. ولكن الأنبياء ذكروا أنهم بشر.
نعم.
وأنا مش هطول على حضرتك وأرجو من حضرتك
جزاك الله خير.
حاضر. وتصحح بعد ما فيه عند بعض الناس.
جزاكم الله خير.
وجزا الله خير يا دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن هنا نتحدث طيب قبل أن نعود إلى هذه الملاحظة الضرورية والقيمة معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله ستفهم معايا؟
ايوه تفضلي.
والله انا لسه بفتح التلفزيون مش عارفه الشخصيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دلوقتي، بس انا بقالي فتره عايزه بس اشكرك جدا جدا جدا، وعايزه يعني اشكر الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان، واقول للناس ان في مسلمين وكثير وفي
نعم
بطريقه حضرتك كده بصراحه حاجه تشرف.
جزاكم الله
خير. جدا 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 يا دكتور. والله
جزاكم الله خير.
انا يعني انا اي نعم انا يعني متعلم بتعليم عالي، بس حضرتك بتوصل بتتكلم كل الفئات وكل الطبقات، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني قبل ان نتلقى مزيدا من الاتصالات اعود الى ملاحظه الاخ المتداخل. حينما نقول حقوق الانسان نحن نقول هذا من باب ما يسميه علماء البلاغه بالمشاكله، لأن كلمة human rights تستخدم الآن في الإعلام الغربي، ونحن نريد أن نخاطب الإعلام العربي والإعلام الغربي على السواء، نريد أن نخاطب المسلمين وغير المسلمين، فنحن نتحدث بمصطلحاتهم لنعرض فكرنا. فإذا بدأوا يقرؤون مصادرنا ومظاننا تحدثنا إليهم بمصطلحاتنا نحن. إذن نحن حينما نخاطب الناس من خلال برنامج كهذا إنما نخاطبهم بمصطلحاتهم من باب ما يسميه علماء البلاغة بالمشاكلة، المشاكلة التي تجعلك تستدر تعاطف السامع وتستقطب وعيه وتستدرجه إلى الحق استدراجا طيبا. وأشكر لك ملاحظتك الصائبة. نعود إلى موضوعنا من صور الصفح والعفو للنبي صلى الله عليه وسلم. مشهد غريب وقفنا عنده، أو إحنا كمسلمين عدينا عليه بسرعة، وسأعود إليه بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
متشكرين جدا يا شيخ يا أستاذ حسام، والله أنا بحب حضرتك جدا والله.
جزاكم الله خيرا. أي ملاحظات؟
لا والله الله يكرم حضرتك، والله بتصل بس أشكر حضرتك، لسه أول مرة والله شفت البرنامج النهاردة و حضرتك عجبني ما شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم بمثل.
شكرا. طبعا يهمنا أن يتداخل المتداخلون وأن تمدون بالنصح، ودائما ما نقول إنه في شراكة بيننا وبين المستمعين والمشاهدين، ونصح المشاهدين يوجهنا إلى وضع قالب معين للبرنامج. لعلني أذكر هنا شيئا مهما ذكره ألبرت هوبك أو تحدث عنه أو عرفه وقرأه. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لحادثة صعبة، وهي حادثة الإفك. حادثة الإفك أمر يمس العرض، ودائما عرض المرأة في الذروة من القداسة في ثقافة المسلمين، لا يقبلون أن يمتهن أو أن يمس. احنا بنحترم المرأة بجد، مش بنحترمها على الورق أو نحترمها في المقالات والزوايا والأعمدة، نحن نحترمها فعلا لأن القرآن دعانا أن نحترمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. اللي حرك فتيل الشائعات أصلا محرك الفتنة عبد الله بن أبي رأس النفاق، الرجل هو الذي أثار الشائعة وبدأ يتحرك بها في كل بيت، وبدأ يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم كان حز الألم قاسيا في نفس رسول الله وهو يجد عرض السيدة عائشة يتكلم فيه، ومشعل فتيل الأزمة أساسا عبد الله بن أبي. ثم نزل القرآن بتبرئة السيدة عائشة في حادثة الإفك الواقعة معروفة ومشهورة. شاء الله عز وجل أن يكتسح الإسلام مخلفات القرون المخرفة، وشاء الله عز وجل لهؤلاء المنافقين والمشركين أن يدخل عليهم من أقطارها. ومات عبد الله بن أبي، ماذا حدث بعد موته؟ هنسيبكم كده كشيء من التشويق ونستقبل هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
الله يكرمك ويعزك ويعلي من قدرك يا رب.
جزاكم الله خيرا.
انا سعيد جدا جدا بهذا العرض الطيب.
جزاكم الله خيرا. ما فيش اي ملاحظات علينا؟
صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعرض بتاع المسلمي.
نعم.
عند المسلمين.
نعم.
ان قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة، وهذا في معجم الطبراني.
أحسنت.
هذا الأمر لأنه يجعل الإنسان يشين، يعني ما يجعل الإنسان يضع وجهه في الأرض.
نعم نعم.
يعني أمر مقزز وأمر كبير جدا جدا بالنسبة لأي إنسان، لذلك كان هذا الجزاء من جنس العمل.
جزاكم الله خيرا. أحسنت.
جزيت خيرا، الله يبارك فيك.
مداخلة طيبة وواعية
جدا جدا جدا
وإضافة
جدا بهذا العرض الطيب منك.
جزاكم الله خيرا. بعد ما مات عبد الله بن أبي، ابن عبد الله بن أبي عاش مؤرقا بذنب أبيه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما بنقول كده وشه في الأرض: يا رسول الله، أطلب إليك أن تصفح عن أبي. فصفح عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا رسول الله، أطلب أن يكفن في قميصك. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأعطاه لابنه ليكفن فيه. قال له: يا رسول الله، أطلب شيئا أخيرا، أن تستغفر لأبي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى التاريخ مشهدا عجيبا: رسول الله يقف أمام جثمان الطاعن في عرضه بالأمس. مفارقة غريبة، يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام جثمان الطاعن في عرضه بالأمس يستدر له المغفرة. ولولا أن القرآن نزل بأن يقفل باب المغفرة لهؤلاء القوم لاستمر رسول الله يستدر لهم المغفرة حتى اللحظة الأخيرة. صورة أخيرة سنختم بها، صورة مجموعة من الأسرى لمن يقولون إن الإسلام أساء معاملة يهود بني قريظة، أساء معاملة اليهود، وإن القوم براء وملائكة. ولا أدري إذا كانت غرفة الكنترول معنا بهذه الصورة. ما ترونه الآن صورة مما تنفرد به قناة الرحمة، صورة الأسرى المصريين الذين قبض عليهم في حرب 67 بوحدة عسكرية إسرائيلية، وقتل منهم 250 من الأسرى. الصورة أمام حضراتكم. يا من تتهمون المسلمين بإساءة معاملة الأسرى والوحشية، الصورة ناطقة ولا زيادة معها لمستزيد. الأسرى المصريون في حرب 67 250 من زهرة شباب مصر. معاشر المسلمين، رحلتنا مع ألبرت هوبيك أو أحمد عبد الله رمضان رحلة مستمرة في الحلقة القادمة إن شاء الله. معنا مزيد من الملفات، ملف فريدمان الحاخام موشي فريدمان مرة أخرى، وما قاله ألبرت هوبيك عن تسامح المسلمين ومقارناته بين تاريخ المسلمين وتاريخ أوروبا. مشكاة الإسلام تلقي بالوهج والضوء، والذين فتحوا عيونهم للنور استقبلوا النور في عيونهم وقلوبهم معنا. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.